المصطفى وبما رآه تكلموا فبرحمة من ربنا وبرأفة لان الحبيب فأقبلوا وتراحموا.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، هكذا يقرر ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقرر في حديث شريف: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. لماذا النهي عن الظن تحديدا؟ وهل النهي عن الظن هذا ينتهي على المسلمين فقط وبني جلدتهم أم على غيرهم من غير المسلمين من أبناء الملل والنحل الأخرى؟ وإذا كان الأمر كذلك كيف نفهم كل هذا في سياقيات القاعدة التي تروج اجتماعيا وهي تنتشر انتشار النار في الهشيم قائلة: سوء الظن من حسن الفطن؟ مشاهدينا الكرام، نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج منهج النبي في دعوة الآخر. نحيي حضرتكم ومعنا نحيي فصاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الحبر الدكتور محمد حسان. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم صاحب الفضيلة؟
بخير حال الحمد لله.
بارك الله في فضيلتكم. إيه رأي فضيلتك قبل أن ندلف في الحوار في قاعدة التي تروج اجتماعيا: سوء الظن من حسن الفطن؟
الحمد لله الذي أكرمنا بنور العلم المبدد لظلمات الجهالة، وأنقذنا بنور الوحي من الغرق في بحور الضلالة، وأرسل نبيه صلى الله عليه وسلم لنا إرشادا ودلالة. اللهم صل وسلم وبارك عليه
صلى الله عليه
وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فأجمل من هذه القاعدة ما أصلت في بداية الحلقة من كلام ربنا وكلام نبينا
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فسوء الظن ليس من خلق المسلمين
أساسا
أصلا.
نعم.
بل الأصل حسن الظن.
حسن الظن
الأصل أن يظن المسلم بإخوانه من المسلمين خيرا، ولا يجوز له البتة أن يسيء الظن بإخوانه ممن اشتهروا بالستر والصلاح والدين والخلق. وهذا تأصيل في غاية الأهمية، لكن دعنا نذكر بالآية التي فضلت بها وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولم يقل جل وعلا إن أكثر الظن إثم أو إن كثيرا من الظن إثم، إن بعض الظن إثم. فهذا نداء محبب للقلوب: يا أيها الذين آمنوا. نداء يحرك الوجدان ويحرك الإيمان، لأن الله عز وجل هنا يخاطب أهل الإيمان، من أشرق نور الإيمان في قلوبهم وتذوقوا حلاوته وطعمه. اجتنبوا كثيرا من الظن.
طيب، هل مفهوم المخالفة يصح هنا فضيلة الإمام؟ بمعنى كثيرا من الظن قليله لا حرج فيه، أم مفهوم المخالفة لا يصح ولا ينطبق؟
هذا المفهوم أكدت الآية انتفاءه.
رائع، تتعلم منكم.
في قوله تعالى: إن بعض الظن إثم.
الله.
إن بعض الظن إثم.
نعم.
فإذا كنت منهيا عن بعض الظن لأنه إثم، فمن باب أولى أنك منهي عن الظن على إطلاقه فهو أكبر الإثم.
رائع، مرة ثانية حتى تعمل فائدة:
إذا كنت منهيا عن بعض الظن لأنه إثم، فمن باب أولى أنت منهي عن الظن المطلق فهو أكبر الإثم.
تمام.
لذا قال صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ما هو الظن المحرم هنا أخ محمد؟
نعم.
الظن المحرم في الحديث بإجماع أهل العلم هو الظن المبني على الشك والريبة والاتهام بغير بينة ولا دليل.
الظن المبني على الشك والريبة والاتهام
بغير بينة ولا دليل.
طيب.
لأن الناس صنفان.
الأول
وهذا تأصيل بديع ومن بركة العلم أن ننسبه لأهله، فهذا من نفيس كلام الإمام القرطبي رحمه الله تعالى
عليه صحيح.
وأرجو أن يراجع إخواننا تفصيله في هذه المسألة في تفسيره لسورة الحجرات.
نعم.
الناس صنفان.
نعم.
صنف اشتهر بين الناس بالدين والصلاح.
دين.
دين.
تمام.
لك رجل على خلق، رجل مشهور بين الناس بالصلاح، فهذا خلي بال حضرتك
معك،
هذا يحرم في حقه ظن السوء.
تمام.
يحرم
في حقه
أن يظن الناس به سوءا.
تمام. هو في ظن سوء وظن حسن.
الظن الآخر
أنواع الظن ما
هذا هو الظن المحرم. هذا هو الظن المحرم المنهي عنه في كتاب الله تبارك وتعالى. أما أكثر العلماء خلي بال حضرتك الصنف الثاني بقى،
نعم،
على أن الظن القبيح بمن ظاهره القبح وارد.
بمن ظاهره القبح وارد،
لا حرج فيه.
أفهم من كلام فضلتك هنالك نوعا من الظن،
فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
نعم.
رجل مجاهر بالفسق،
سلم يا رب والعياذ بالله،
معلن بالمعاصي، لا يستحيي ولا يتورع من ذلك، فهذا إن ظن به أهل الخير سوءا لا إثم عليهم ولا حرج عليهم في ظنهم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافا إلا
المجاهرون،
إلا المجاهرون أو إلا المجاهرين كلاهما يصح.
نعم.
كل أمتي معافا إلا المجاهرون. من هذا الذي،
من هم المجاهرون؟
من المجاهرون يا رسول الله؟
نعم صلى الله عليه وسلم.
قال يبيت يذنب الرجل ذنبه.
طيب.
يذنب الرجل ذنبه.
طيب.
يبيت وقد ستره الله عز وجل فيصبح فيهتك ستر الله عليه فيقول يا فلان إني عملت البارحة كذا وكذا، يبيت وقد ستره الله ويصبح يهتك ستر الله عليه.
سلم يا
هذا مستهين بقدر الله، مستهين بجلال الله تبارك وتعالى. لنقف على علة خطر هذه الجناية، لا يغفر الله له، كل أمتي معافى.
معافى بمعنى ماذا؟ مغفور،
يغفر الله عنه، يغفر الله له، إلا هذا الصنف الخبيث الذي يستره ربه ويصر أن يهتك ستر الله عليه، فهذا مكمن الحرمة في ماذا؟ في أنه مستهين بقدر الله، مستهين بعظمة الله وجلال الله تبارك وتعالى. وإلا فلو أذنب الإنسان أي ذنب ولو كان عظيما، حتى الكفر فلا ذنب بعد الكفر.
صحيح.
لو خلع رداء الكفر على عتبة التوحيد والإيمان ونطق الشهادتين وعمل صالحا قبل الله منه.
نعم.
وتاب الله.
نعم.
عليه.
نعم.
أما هذا فهو مستهين بجلال الله سبحانه وتعالى، مبارز ربه سبحانه وتعالى بالمعصية، مع أن الله عز وجل يعني يستره المرة بعد المرة. يبقى إذن الظن المحرم،
عذرا ابن قسن إذا أذنت فضلتكم، لأن معظم الشباب والرجال يصنعون هذا من قبيل التفاخر وإظهار الذكاء والعبقرية والحنكة والتصرف إلى آخر هذه الأشياء.
نعم. هذا خطر عظيم، وحذروا يعني أبنائي وبناتي من ذلك، وإخواني وأخواتي، هذا خطر عظيم. كل أمتي معافا إلا المجاهرون.
سلم يا رب.
فلا ينبغي للمسلم أن يكون متبجحا مع ربه، جريئا على ربه، بل يجب عليه إن زل لبشريته ولضعفه أن ينكس رأسه في حضرة سيده ومولاه، وأن يضع أنفه على التراب، وأن يطرح قلبه بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، وأن يتذلل إليه سبحانه وتعالى ليتوب إليه. فرب معصية أدخلت صاحبها الجنة، ورب طاعة أدخلت صاحبها النار، رب معصية أدخلت صاحبها الجنة لأنها أورثته ذلا وانكسارا وتوبة وإقبالا على الله عز وجل، وظل مداوما لقرع الباب حتى فتح له. ورب طاعة أورثت صاحبها كبرا وعجبا وغرورا ودلا واستكبارا،
سلم.
حتى أكبته على وجهه في النار والعياذ بالله، لأن الله تبارك وتعالى غني عن كل خلقه
سبحانه،
والفضل نعم. له ابتداء وانتهاء، فهو ولي المن وصاحب الفضل والعطاء. إذا نعم. نخلص إلى أن الظن المحرم هو الظن الذي يكون بمن ظاهره الخير والصلاح
نعم.
والدين. هذا حتى إن زل فواجب على أهل الإيمان أن يستروا عليه. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. أما من جهر بالمعاصي وجهر بالذنوب وتباهى بهذا، فهذا لو ظن الناس به ظنا قبيحا فلا حرج عليهم.
لا حرج.
نعم.
ومفهوم الظن ماذا فضيلة الإمام؟
الظن هو التهمة. الظن هو التهمة، ويأتي التفصيل. قد يكون محرما إذا كانت التهمة بغير دليل، ولا حرج على أصحابه إن كانت بدليل، لأن صاحب هذا الظن القبيح مجاهر بالمعاصي ومجاهر بالذنوب. واضح تأصيله؟
الظن هو التهمة.
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 نعم.
أو حتى يكون المشاهدون معنا في وادي التقارب.
نعم.
له أنواع هذا الظن.
ذكرناها. الظن المحرم.
وظن غير محرم أو حسن أم ماذا؟
لا حرج فيه.
لا حرج فيه.
لا حرج على أصحابه فيه. إن ظنوا ظنا قبيحا وظنا سيئا بمن ظاهره القبح.
نعم.
وظاهره السوء.
نعم.
لمجاهرته بالذنوب والمعاصي. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم.
نعم.
هذه القاعدة يحتاج إليها الدعاة إلى الله تبارك وتعالى من السائرين على درب النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
صلى الله
لتطهر عليه وسلم. قلوبهم من سوء الظن بإخوانهم من الدعاة بصفة خاصة ومن المسلمين بصفة عامة، حتى أخرج الداعية إلى الله عز وجل وهو سليم القلب طاهر القلب لإخوانه من الدعاة والعلماء خاصة، ولإخوانه وأخواته من المسلمين عامة.
أحسن الله عليكم وبارك الله فيك. هل يعني هذا الظن مخصوص بالمسلمين وبني جلدتهم فقط أم بغيرهم من أهل الملل والنحو؟
الأصل في المسلم حسن الظن مع كل أحد حتى يتبين له عكس ذلك. حتى يتبين له بالدليل
نعم.
عكس ذلك. أولم يقل ربنا جل جلاله ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك
نعم.
ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة.
نعم. سليم.
انظر إلى عدل الحق تبارك وتعالى.
جميل جميل رائع.
أي نعم.
نعم. بارك الله فيك. إذن هذا ينسحب على الكل مسلم وغير مسلم.
نعم.
لما يروج دائما سوء الظن من حسن الفطر، أم هذا يكون في الأمور الحياتية فقط؟
حتى ولو في الأمور الحياتية،
يعني هذا الظن
خاص. هذه كلمات وأمثلة تصطدم اصطداما مباشرا مع كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
بل حسن الظن من صدق الفطن ومن نور الفطن، وسوء الظن ليس من الإسلام في شيء، وليس من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. إياكم الظن.
والظن هذا على العموم والإطلاق.
نعم على الإطلاق إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث.
بارك الله فيك. كيف نفهم هذا مثلا في موقف الرجل الذي ذهب النبي عليه الصلاة والسلام يقول رخص لي في النساء، وكان أحد الصحابة قد يقتله أو يضرب رقبته، ألم يقدم سوء الظن هنا وهو يعني يذهب مجاهر بالمعصية أو يطلبه على الأقل؟
المقصد حديث الشاب الذي جاء يسأل رسول الله
نعم.
أن يرخص له في الزنا.
في الزنا.
نعم.
نعم. ألم يعني كان هم أحد الصحابة بقتله أو بضربه؟
لا، الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده
نعم.
بسند جيد، أن شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، فقال الصحابة ما
أظن هذا يعني سوء ظن محقق، يعني هو يطلب الزنا.
لا، ليس سوء ظن، بل هو جواب على سؤال واضح مباشر. هم أساءوا به الظن أنه يزني أو لا يزني، وإنما هم يستكثرون جرأة هذا الشاب أن يطلب من رسول الله أن يرخص له كبيرة من الكبائر المحرمة.
تمام.
ما فقال لهم صلى الله عليه وسلم صاحب الأدب والخلق أدنه اقترب مني.
نعم.
انظر إلى المعلم، ادنه اقترب،
صلى الله عليه وسلم.
ثم خاطبه صلى الله عليه وسلم خطاب الأب الحنون المشفق لولده
نعم.
وخطاب الرسول المعلم لأمته أتحبه لأمك إلى آخر الحديث.
تمام.
فبعد كل ذلك يقول له النبي وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لخالاتهم ولا لعماتهم، بعد كل ذلك وده الشاهد. وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر هذا الشاب ودعا له وقال: اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه وطهر قلبه. فخرج هذا الشاب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد على الأرض شيء أبغض إليه من الزنا. هذا حديث يذكر ليتعلم منه الدعاة والعلماء كيف تكون الدعوة بالرفق، كيف حول رفق النبي حب الزنا في قلب هذا الشاب إلى بغض شديد. الرفق
بالرفق،
فالعلاقة الحديث لا علاقة له بسوء الظن
ولا من الصحابة
ومستكثر فقط أن يتجرأ الشاب ليطلب هذا الطلب الواضح المباشر من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه القوة.
خير الدعاء فهو المعلم والنبي الأكرم.
من خلال استقراء فضلتك للتراث الإسلامي والسيرة، هل كان سوء الظن أو للوهلة الأولى على الأقل موجود وعالجه النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، هو وإلا ما قال صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث.
تمام.
فسوء الظن مرض عضال من الأمراض التي تزلزل المجتمعات من قواعدها. لا تستهن بهذا. لو أن رجلا أساء الظن بامرأته، لو أن امرأة أساءت الظن بزوجها، لو أن رئيسا في العمل أساء الظن بعماله وموظفيه، لو أنهم أساءوا الظن برئيسهم في العمل، لو أساء الظن الدعاة ببعضهم البعض، وأساء الظن المسلمون ببعضهم البعض، انظر إلى حياة هذا المجتمع كيف تكون. فسوء الظن مرض عضال. ولذلك يعني أنا أقول لو تدبرنا صورة الحجرات، لو تدبرنا صورة الحجرات، أنا أقول هذه الصورة وحدها تكفي لأن توجد مجتمعا نظيف القلب، عف الألسنة، طاهر المشاعر، صحيح العقيدة. لو تدبرت الصورة من أولها كيف تربي على الصحابة والأمة بعدهم على عدم التقديم بين يدي الله ورسوله والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والالتزام بالأدب في النقل وعدم نقل الشائعات المغرضة بلا بينة أو دليل، ثم انتقلت بعد ذلك إلى هذه الأمراض الستة الخطيرة أو الآفات الست المرعبة من أول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى إلى آخره. هذه الأمراض الستة أو هذه الآفات الست لو انتشرت في أي مجتمع لدمرت ولا أهلكت، فيأتي القرآن في هذه الآيات الكريمة لينظف مشاعر أبناء هذا المجتمع، ليحيا مجتمعا طاهرا كريما عف الألسنة طاهر القلوب نظيف المشاعر.
بارك الله فيك وأحسن بارك. في هذا الزمن تحديدا ومنرصد فضلتك الخاص، نجد سوء الظن مقدم بشكل كبير حتى وصل إلى يعني علماء الدين وإلى أشياخنا وأيضا من علماء دين أيضا وإما من رجال منتسبين للشريعة الإسلامية. ماذا تقول لهم وكيف يعالجون هذا الأمر؟
والله لن أجد أبلغ ولا أروع ولا أكمل من قول ربي ولا من قول نبي: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وأذكرهم ونفسي أولا بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. لا تظن بأخيك سوءا. لما لا أتهم نفسي أنا؟ لما لا أتهم فهمي أنا؟ سبحان الله، سهل بن حنيف هذا الصحابي الجليل كان من أحلم الصحابة، بل ومن أحلم العرب في الجاهلية قبل الإسلام.
نعم.
وكان إذا غضب سهل بن حنيف غضب له سيوف كثيرة وشهرت من أجل غضبه. يقول سهل، والحديث في صحيح البخاري:
نعم،
يا أيها الناس اتهموا رأيكم.
اتهموا رأيكم،
ده شعار أرجو أن يرفع.
رائع.
اتهموا رأيكم فلقد رأيتني يوم الحديبية لو استطعت أن أرد على أمر رسول الله لرددته. فلقد رأيتني يوم الحديبية لو استطعت أن أرد أمر رسول الله لرددته.
وهو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بما
في الفتنة الكبيرة في الحديبية وقبول النبي صلى الله عليه وسلم لبدود هذا الصلح الجائر، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نعطي الدنية في ديننا. فهو يقول للصحابة يوم صفين اتهموا رأيكم، وفي لفظ اتهموا أنفسكم، فأنا أقول لنفسي لما لا تتهم نفسك يا ابن حسان، لما لا تتهم نفسك، لماذا زعمت أن رأيك هو الأصوب وأسأت الظن بإخوانك ممن كانت لهم آراء مخالفة لرأيك ولرؤيتك؟ لماذا لا أتهم نفسي؟ ولماذا لا يتهم كل داعية إلى الله جل وعلا نفسه؟ يعني أنا أزعم الآن أخي محمد أن ما قلته من أقوال وما طرحته من آراء وما فعلته من أفعال أنا أزعم وأعتقد أتقدم جزما أن هذا هو الحق الذي أدين به لله تبارك وتعالى، وأن هذا هو الذي أنصر به ديني ولا أنصر به أحدا من الخلق. طيب جميل، ما الذي يعطيني الحق أن أنفي هذا عن غيري؟ لأنه مخالف لرأيي
سليم،
ورأى رؤية غير رؤيتي، وسلك سبيلا غير سبيلي في مسألة خلافية، في صراع سياسي، أو حتى في مسألة فقهية، أو حتى في مسألة فقهية خلافية. يا أخي ابن عباس رضي الله عنه تلميذ زيد بن ثابت رضي الله عنه، تلميذه
عليه مرضى،
وكان يذهب إليه ويستحي أن يطرق عليه باب داره وينام على باب الدار حتى يخرج إليه زيد بن ثابت حتى تسفي الريح الرمال على ابن عباس. فإذا ما خرج زيد بن ثابت أسرع ابن عباس إلى دبته ليقودها له، فيقول له لا تفعل هذا يا ابن عم رسول الله. فيقول ابن عباس هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا وكبرائنا. فيقول زيد ارفع إلي يدك، فيرفع إليه يده فيقبلها زيد بن ثابت ويقول هكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت نبينا. بعد هذا الود والحب اسمع له لحضرتك ده، خالف ابن عباس التلميذ شيخه زيد بن ثابت في أكثر من 100 مسألة.
الله أكبر.
ذكر هذا شيخي ابن القيم في إعلام الموقعين.
نعم.
شوف التلميذ والشيخ كيف يكون الأدب، وأكثر من 100 مسألة.
ولم يتهم.
طاقة.
ولم يقدم سوء الظن.
أنا سوء الظن الآن مرض عضال مزق الصف وشتت الشمل. وأصاب الحركة الإسلامية والدعوة الإسلامية في هذه السنوات القليلة الماضية بإرباك شديد وبحرج بالغ. ولذلك أنا أخاطب إخواني ومشايخي وهم على عيني ورأسي وفي قلبي ورب الكعبة، وليس من خلقي أبدا أبدا أن أسيء لواحد منهم بكلمة ولو أساء لي، وما عهد عني هذا بفضل الله عز وجل، بل أنا أقول دائما هو معذور، هو معذور وله عذره، وأسأل الله أن يغفر لي وله. وما أروع ما قال ابن السماك حين قابله يوما أحد إخوانه وقال له قف بنا نتعاتب، فقال بل قف بنا نتغافر،
الله
يغفر بعضنا
جميل
لبعض ويعفو أحدنا عن الآخر. أصلا أنا لست ملكا مقربا ولست نبيا معصوما، بل أنا بشر أخطئ وأصيب، ولو أخطأت والله يعلم مني الصدق فأنا مأجور على خطئي، أنا مأجور معذرة، لا أقول مأجور على خطأ، أنا مأجور وإن أخطأ. ولا يجب على المسلمين أن يتابعوني في خطئي إن تبين لهم خطئي بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله. شو الكلام ده؟
لا يجب عليهم متابعة خطئك؟
لا يجب على المسلمين أن يتبعوا ويتابعوني في خطئي إن تبين لهم خطئي بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله. فنحن لا نعبد علماء ولا دعاة ولا أشخاصا، بل منهجنا الذي تعبدنا الله به هو القرآن والسنة الصحيحة الثابتة فقط. فهمي يا دكتور محمد ليس وحيا، فهمي ليس معصوما، أنا فهمت من كتاب الله كذا وفهمت من سنة رسول الله كذا، واجتهدت رأيي من خلال فهمي القرآن والحديث ومعرفتي بالقواعد الكلية والأصول الفقهية ومعرفتي بالدليل ومراتب الدليل ومعرفتي بالمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد. نعم، ليس بالهوى بل بهذه القواعد وبهذا الضابط، واجتهدت في مسألة من مسائل الدنيا، من مسائل الدنيا الدنيا قرأتها ثلاثا، أو حتى من مسائل الدين، إن أخطأت في اجتهادي فأنا مأجور. وإن أصبت في اجتهادي فأنا مأجور مرتين.
نعم.
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، ذلك نعم. فضل الله كما سأبين إن شاء الله تعالى نعم. في القواعد التي لابد من تحقيقها لنحقق هذا المقوم العظيم من مقومات المنهج النبوي في الدعوة إلى الله، ألا وهو مقوم التجرد والعدل والإنصاف. نعم، وأكد أخي محمد أن الدعوة الآن وأن الدعاة إلى الله الآن في حاجة شديدة إلى حسن الظن بإخوانهم. أنا خالفت برأيي رأي الشيخ الفلان الفلاني الجليل الكريم، خالفته، لا يجوز لي أبدا أن أزعم لنفسي أن فهمي أنا ورأيي أنا وموقفي أنا هو الحق الذي لا فيه الباطل بين يديه ومن خلفه. لا يا أخي، يا أخي تأدب مع ربك، فهمك ليس قرآنا وليس معصوما.
وإن كان هناك لجنة للفتوى، لجنة للشورى، هيئة كبار علماء، أمثال هذه الأسماء الضخمة التي تقوم بالإجتهاد والإفتاء أيضا.
ماذا تقصد بالسؤال؟
يعني عندهم لجان مثلا تصدر فتاوى، عندهم لجان يعتمدون عليها، فالفرد يعصم بالجماعة. أما العالم في حد ذاته
يعني كفرد، أنت تريد أن تزكي رأي المجامع الفقهية.
نعم.
وأنا معك.
نعم.
وبعلو الصوت أنا معك، بل أنا قلت قبل ذلك كلمات شديدة ربما استغرب البعض، قلت لقد مضى زمن العالم الأوحد. هذا قلت من سنين، من عشرات السنين.
تمام.
لقد مضى زمن العالم الأوحد.
الأوحد،
بل يتجرأ الواحد منا، وما أبرئ نفسي الآن على الإفتاء في بعض المسائل والنوازل التي لو عرضت ورب الكعبة على عمر بن الخطاب لجمع لها الصحابة من أهل بدر.
جميل، ولهذا قصدت بسؤال فضلتك ربما يكون هذا منشأ من مناشئ سوء الظن، انه الجماعة الفرد يعصم بالجماعة، اما العالم منفردا فربما يزل او ربما يخطئ.
انا اود ان اؤكد جدا على انه حتى لو اخطأ العالم لا يجوز ان يسيء به الظن.
لا يجوز. تمام.
وسأسمعك في الحلقات القادمة كلمات رائقة تكتب باغلى من الذهب.
طب باعتقاد فضلتك من مصادرك الخاص، لماذا سوء الظن هكذا انتشر في هذه الأونة تحديدا؟
قد نحتاج إلى المنهج الدوائي الذي حددناه وقدمناه في مقوم تحقيق الإخلاص والتقوى.
إذن لا يوجد إخلاص ولا تقوى؟
لا حاشا الله،
قليل.
لا حاشا الله، لا أستطيع ولا يستطيع أحد أن يجزم ليحدد ما تحمله قلوب
طبعا المسلمين. لم يحققوا المقاوم الإخلاص والتقوى على قدره.
الإنسان بشر، أنا قد أضرب في لحظة من اللحظات ولا أرى إلا نفسي، ومن ثم أسيء الظن بأخي محمد خالد.
مع أنك تحيا بالقرآن والسنة،
أضاء بشر،
سبحان الله،
الكمال لله،
سبحان الله،
والعصمة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن ذكرت بالله فيجب علي أن أتذكر وأن أفيء إلى الله جل جلاله.
نعم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم
ذكروا الله استغفروا لذنوبهم.
هو ده
سليم،
اذكر الله واستغفر،
لا إله إلا الله. نعم.
وضع أنفك في الطين والتراب ذلا لمولاك.
نعم.
ولا تتكبر على إخوانك.
تمام، في نهاية الحلقة ونكمل في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى مع مقومات المنهج النبوي، أخذ من فضلتك رسالة توجهها للدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، ماذا تقول لهم في هذا المقوم تحديدا؟
أقول لهم طهارة القلب لإخوانكم من الدعاة إلى الله عز وجل ولإخوانكم المسلمين تحقق لكم سلما اجتماعيا داخليا وأمانا قلبيا وطمأنينة وسكينة تجدون حلاوتها في كلماتكم التي تدعون بها الآخرين والتي ستتسلل مباشرة إلى القلوب بلا حواجز أو سدود أو عقبات.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. نلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، وصلنا إياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج منهج النبي في دعوة الآخر. أشكركم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الحبر الدكتور محمد حسان. شكرا لفضيلتك سيد على هذا اللقاء. بارك الله فيك ولك بث وزيادة وحتى ضمان الإقوى الجديد. نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.
خير الدعاء محمد فتعلموا فهو المعلم.